السؤال الثالث والأخير في هذه الحلقة يقول صاحبه: هل طاعة الزوجة لزوجها واجبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سبحان الله، الأسئلة اليوم كلها من العيار الثقيل، يعني الذي لا يمكن للإنسان أن يقف فيه على جواب سريع. وعذرا من الأخ المغربي اللي يسأل عن قصة التلفزيون، إن شاء الله كلموا عليها في هذا المجلس أو في مجلس لاحق، لأنه كثر في هذا المجلس، أو أرسل له جواب على الخاص، يعني أعتذر منه. السؤال من أخ أو أخت: هل طاعة الزوجة لزوجها واجبة؟ هذه مسألة يكثر الكلام عليها، وحقيقة لا أرى أنه الجواب المشهور أننا نجلس ونقول قال الفقهاء القول الأول القول الثاني إلى آخره، أو الطاعة ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. لا 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 لا، هو نسأل لماذا مثل هذا السؤال يطرح بكثرة هذه الأيام؟ ومن خلال طرحنا لهذا السؤال نعرف لماذا، كيف يمكن أن نجيب على السؤال. الواقع أن سبب طرح هذا السؤال أن هناك استثقالا لموضوع طاعة الزوج أصلا، وهذا أمر ظاهر، اللي ينظر في مواقع التواصل الاجتماعي يرى هذا. فهناك استثقال لهذا الأمر، كثير منهم لا يعرف سبب هذا الاستثقال، لكن سببه هو دخول فلسفات معينة في عقول الكثير من الفتيات، من أهمها دعوة أن الزواج شراكة. هذه الفكرة الناشئة عن عقدة المساواة، اعتقاد المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى. طيب، وبناء عليه، بما أننا شركاء، لماذا أحدنا يطيع الآخر؟ فلهذا هناك استثقال لهذا الأمر. هذا الاستثقال أحيانا لا يصرح به، أو أحيانا يقع في قلوب حتى المسلمات المؤمنات القانتات، يقع في قلوبهن بتأثرهن في البيئة بالبيئة، فتبدأ تسأل: هل طاعة الزوج واجبة؟ حتى إذا قلت لها ليست واجبة تقول: ارتحت، إذن بإمكاني أن أصير مثل الأخريات. فهي بالأساس مستثقلة لموضوع طاعة الزوج، لكنها إذا كانت واجبة هنا يصير هناك نوع من إيش؟ من التنازع بين إيمانها الديني والقيم التي تأثرت بها، وأحيانا لا تتأثر بها بصورتها الفلسفية، وإنما تتأثر بها بصورة صديقة أو بصورة قريبات أو بصورة كذا. طبعا صديقة أو قريبات ليس بشكل واضح يعني الكلام، وإنما يعني ليس تراهن متمردات، لا، مجرد حديث. بعضهن قد لا تكون متزوجة، فلا تجلس وتنظر وتؤثر حتى على متزوجات. لهذا يأتي السؤال: هل طاعة الزوج واجبة؟ حتى مثل السؤال: هل النقاب واجب؟ هل تغطية الوجه واجب؟ لماذا؟ فإذا أنت قلت مثلا ليس واجبا، رأس ذهبت ونزعت النقاب، هي تشعر أنه ثقل. وفي العادة إذا قلنا الشيء الفلاني ليس واجبا، فما الخيار الآخر؟ عندنا عدة خيارات، عندنا أحكام التكليفية خمسة: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة، صح؟ فإذا قلنا ليس واجبا، ففي العادة ممكن يكون مستحب أو يكون مباحا، يكون مستحبا أو يكون مباحا. المستحب فيه أجر، المستحب نعتقد أنه فيه أجر وأنه الأفضل وأن وجوده أحسن. يعني مثلا قيام الليل واجب؟ لا. صلاة العيدين واجبة؟ لا. الصدقة واجبة غير الزكاة؟ لا. لكن كلها مستحبة وجودها جيد، فهل يصلح لأنها ليست واجبة أن أسبها أو أن أهزأ بفاعلها؟ لا، قد يصل الأمر للكفر. يعني الآن لو رأيت أنا إنسان يتصدق وقلت هذا مبذر، هذا قد يوصلني للكفر، بل هذه عبارة عامة أهل العلم يعتبرها كفرا، لأنك تسببت طاعة إجماعية. إلا أن تقول: لا، أنا أراه يتصدق صدقة زائدة وينسى حاجة، تفسر الموضوع يعني. فالآن لو فرضنا أننا أجبنا بأنها ليست واجبة، فهل معناها أنها مستحبة؟ هذا الذي يفترض، أننا إذا نفينا الوجوب تبقى الدرجة الأدنى التي هي الاستحباب. طيب إذا مستحبة إذن حسنات حسنات حسنات، كل ما كل ما تطيع زوجها تأخذ حسنات، إذن المرأة اللي تطيع زوجها هذه صالحة، صح؟ هذه صالحة، لا توصف أنها عبدة ذكور أو لا، هذه أصلا قدوة. مثل ما إذا رأينا واحدة تحفظ القرآن، حفظ القرآن ما هو واجب، لكن حفظ القرآن حسنات أجر، رأيناها تحفظ القرآن إيش تصير؟ تصير قدوة. ها الآن مثلا التي تخرج وتعمل هي التي تصبح قدوة، وحن الخروج للعمل هذا هل هو واجب أو مستحب؟ لو رأينا واحدة تقوم الليل إيش تصير؟ تصير قدوة ويثنى عليها، يقال ما شاء الله عليها، وليتنا جميعا مثلها، أليس كذلك؟ ما دام مستحبا. لكن هل ينظر لطاعة الزوج كما ينظر لقيام الليل والصدقة وحفظ القرآن؟ لو فرضنا أنها ليست واجبة، لا نخدع أنفسنا، هل ينظر هذه النظرة؟ لا طبعا، أنا أقول لك لا، هو صحيح. هناك درجة عالية من الاستثقال بناء على احتكام لفلسفة معينة. ولكي نكون واضحين، العلاقات الزوجية أفضلها حين يكون كلا الطرفين يطيع الله في الآخر، يعني فكرته مع الآخر أنني أحصل أكبر قدر ممكن من الحسنات من خلال هذا الشخص، لهذا لا يفكر بالمقابلة. يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقة في الحاكم والمحكوم، فقال فإن الله سائلهم، بشرط أن يبقى مسلما، فإن الله سائلهم عما استرعاهم به. النبي دائما يقول للناس أنت أدي دورك بغض النظر عن الطرف الآخر، ما لم يأتي بما ينقض المنظومة من أصلها بحسب الشرع أنت تنتبه لثغرك. هكذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوصي الناس، وعلى أثرة عليكم، مو على أساس، على أثر عليك تذهب ماذا تفعل؟ تهدم المنظومة من أصلها. صل عليك.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله المستعان. مو على أساس أن والله عاد هذا انعدام التربية وآثاره، يعني أنا أتكلم عن قصة الأسرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحين عقب هذه راح يغرد بتويتر عن آلام البدون وعن مش عارف إيش، ما وجدت ذي رب العالمين نطيح حظك بعد، على أساس بعد هم أنت البلل اللي بقلبك ما يطلع. عموما إيه، الآن كثير من الناس يفكر أنه إذا حصلت أثر عليه ماذا يفعل؟ خلاص هو يفسد، هو أيضا يظلم، أيضا هو يفعل الأفاعيل لسبب ما، لأنه والله ما دام علي أثره إذن أنا خليني خربانة خربانة، لا في شيء اسمه خربانة خربانة، لابد أن تصلح ما عليك. طيب فهذه فكرة المقابلة الموجودة عند كثير من الناس. الشريعة ما الشريعة وقفت، الشريعة أصلحت هذا الإشكال النفسي. زيادة على ذلك، هناك حاجة اسمها الغنم بالغرم. دائما الإنسان يفهم أنه لا لذة بلا ألم، وأن استطابة نفوس الناس لها أثر طيب في عموم العلاقات. الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب الآن هذا البر صعب، لا لكن في أجر عظيم. هذا صعب، يعني الإنسان المسلم إذا والداه يجاهدانه على أن يشرك والله يأمره ببرهما، هذا صعب جدا، ولكن هكذا الجنة حفت بالمكاره. لكن هذا في حفاظ على منظومة أكبر، وفيه فائدة للإنسان حتى في هذه الدنيا قبل الآخرة. فالغنم بالغرم، والإنسان الأناني الذي دائما ينظر لحقوقه دون الواجبات التي عليه، فيحاسب الناس، أو الإنسان المطفف الذي ينظر ماذا يقدم الناس له ولا ينظر ماذا هو يقدم للناس، الذي اليوم يسمونه الإنسان الاستحقاقي. أنا كاتب رأسي أفكار لكن نرفزني هذا اللي قاعد، هذا اللي يسمونه الإنسان الاستحقاقي الذي يكون مطففا مع الآخرين. دعكم من أسطورة شراكة، فالرجل لا يساوي المرأة من كل وجه. وبطبيعة الحال الرجل جعل الله عز وجل عليه تكاليف من وجوب النفقة ومن المهر، طيب، واليوم هذه التكاليف تضاعفت في حياتنا الحديثة. الرجل يدفع ما لا يدفعه الأوائل مع شبه حرمة التعدد عليه، طيب، وزيادة على ذلك النفقات عليه أعظم مما يقدره الفقهاء في العادة. فاليوم الذي من يريد أن يسأل عما يقوله الفقهاء، فوالله إذا أردنا أن نسير على ما يقوله الفقهاء فالله المستعان، فإن أقل المهر ليس هو الذي يتكلم عنه الفقهاء، والكسوة والإطعام الذي يحدده الفقهاء أقل بكثير مما درجت به أعرافنا. ولا يصلح أن نخاطب الرجال بأعلى ما يوجبه العرف والمرأة بأدنى ما يتحدث عنه الفقهاء، فإن هذا اختلال في الميزان. طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع إلى ما كنا فيه فنقول الشريعة لها كفتي ميزان، أوجبت على الرجل ما أوجبت، وأوجبت على المرأة ما أوجبت. الشريعة لها كفتي ميزان في عموم المسائل، وكان الفقهاء قديما يراعون هاتين الكفتين، فإذا رأوا في إحدى الكفتين ثقلا فرضه الزمان، رأوا أنه ينبغي أن يوضع في الكفة الأخرى ثقلا موازيا حتى لا ينحل الميزان، وإذا خفت إحدى الكفتين خففوا بقدر المستطاع. فعلى سبيل المثال قديما مثلا موضوع مثل موضوع عورة الأمة، هذا موضوع حتى يطرح كثيرا في باب الشبهات، كانت في إماء متبذلات حتى لا يشتهى مثلهن، يعني تعمل ولا تتزين ولا كذا وتذهب وتأتي، فخفف عنها في اللباس، ليس من السرة للركبة كما يقول بعض الناس، لا غير صحيح، لو كان كذلك ما جلسوا يبحثون في كشف ساقها إذا اشتريت، لأن في قولين، يجوز أن يكشف ساقه عند الشراء أم لا. فهنا الأمة رعي فيها جانبين، جانب تعبها وجانب التبذل، فجانب الفتنة في حقها ضعيف، فلهذا الميزان أن يخفف عليها باللباس، هكذا هاتين كفتين الميزان هكذا. طيب، لهذا لا يلزمنا بما تلزم الحرائر من تثقيل اللباس وتغطية الوجوه والكف إلى آخر ذلك. الإمام أحمد له رواية يقول الأمة إذا كانت جميلة تنتقب، وهذا الذي دل عليه فعل عمر لما رأى أمة متزينة فضربها، قال تفتين الناس. وهذا ما قاله ابن تيمية في الإماء التركيات اللواتي يعني عملهن وغير ذلك لا يؤثر فيهن في جمالهن. ها، فمن هذا الوجه، من هذا الباب، الآن لما ثقلت كفة الفتنة ثقلت الكفة الثانية التي هي كفة اللباس. كانت كفة الفتنة ضعيفة في الأزمنة الأولى فخوف عليها في اللباس، هكذا في الآن مثلا بر الوالدين والأسرة وأمر التوحيد والدين. في عندنا الآية تلوناها: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تصاحبهما، فلا تطعهما عفوا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. صح، هنا كيف متوازي، ما دام الأبوان غاية ما عندهما الكلام، فهنا يحفظ بر الوالدين وعقيدتك محفوظة. طيب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله وكان أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية أصلا نزلها في القتال، إذن هنا لا، كيد الكفار على، وصل إلى درجة السيف، فهنا البر خف خلاص. لهذا يجوز للرجل أن يقتل أباه في القتال، وإن وكره ذلك جماعة من الفقهاء كرهه الشافعي أن يقتل أرحامه في القتال، كرهه وكراهه وجوزه في الواقع. ها، اليوم الرجل عليه حقوق واجبات، المرأة عليه حقوق واجبات بحسبها، هذا بحسبه وهذا بحسبه، حتى في علاقة الآباء مع الأولاد هذا عليه حقوق واجبات وهذا عليه حقوق واجبات بحسبه. اليوم ثقلت كفة الواجبات على الرجل لاعتبارات عرفية ولا مشكلة، وخفت الواجبات على المرأة حتى الاعتبار حتى التكنولوجيا وغير ذلك في أعمال البيت وغيره، لكن النساء في أنفسهن ضعيفات ويراعي. والضعف الأكبر الذي أراه ضعف الفتن، ضعف القلوب أمام الفتن، هذا الضعف الأكبر الذي يراعى في نساء العصر، هذا فعلا يراعى في نساء العصر، أعانهن الله عليهن من الفتن الشيء العظيم كما على الرجال، لكن عليهن فتن خاصة. طيب، فالآن لو أردنا أن نتكلم عن المسألة من الناحية الفقهية، هناك نصوصا تنص على طاعة المرأة لزوجها، وأطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت على شهرها دخلت لآخره، هناك أمور واجب الطاعة فيها. الله عز وجل قال: فإن أطعنكم، في نص القرآن الطاعة موجودة، فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم، طاعة الوالدين بنص الطاعة غير مذكورة في القرآن، مذكور البر، أما الزوج مذكور في القرآن فإن أطعنكم، ها بهذا النص. فمنهم من قال الطاعة المقصود بها هنا طاعة الفراش، الطاعة طاعة الفراش، لكن الفراش هذه منفعة متبادلة أصلا، والنبي قال: لا يطئن فرشكم من لا ترضون، وقال: اذنوا للنساء في المساجد ليلا. اذن في امر الخروج، اذن في امر الخروج. الطاعه بقيت في امر الخدمه، هذه امور كلها قويه، في امر الخدمه هذا الذي فيه الخلاف. اذا المرأة تعتقد ان الخدمه مستحبه او اقل احوالها الاستحباب، وتراها طاعة وتراها فضيلة مثل قراءة القرآن، مثل التسبيح، مثل الذكر، مثل، لماذا الاستثقال الكبير الأمر وهو أمر معروف عرفة؟ ها، وما دام نحن نتحدث عن طاعة بالمعروف وطاعة دون مشقة، إذا هو العبد وهو العبد حرم تكليفه ما لا يطيق، بل وقيل بتعزير كما في كتب الفقهاء، أظن في عند الشافعية بالذات أنه يعذر السيد إذا كلف عبده ما لا يطيق. طيب، من الأمور العجيبة أن اليوم الخادمة إذا كانت جميلة في البيت المرأة تغار منها أصلاً. أحياناً إذا رأتها جميلة كما بلغني في بعض القصص ما تقبل أنها تأتي البيت وتغار على زوجها، وهذه غير محمودة. لكن لا تغار على الأولاد، كثير من النساء لا تغار على الأولاد الذين يظهرون تعلقاً عجيباً جداً بالخادمات. والله أراهم في بعض الأماكن، والله الطفل من جماله ومن ظرفه أنه أنت الرجل الغريب يعني بودك أن تأخذه وتضعه على صدرك، وتجد هذه الأم ولا كأنه هذا بينها وبين هذا الولد شيء، والولد تجده رامي نفسه على الخادمة هكذا بكل حنو وكل دلال وكل طيب. أنا ممكن أحيل لبحث ابن القيم في وجوب الخدمة، ممكن أحيل على فتوى الفلان ولا العلان، لكن حقيقة ينبغي أن ننظر الأمر من كل وجوهه. هي التي تريد أن تترك الخدمة حتى تذهب وتعمل في عمل خارج، أهلا وسهلا، هذا يحتاج إلى بحث آخر. المرأة التي تريد مني الآن فتوى على حد كلام الفقهاء، هل تلتزم بكلام الفقهاء في تقدير النفقة أم تطلب من الرجل وقد تغضب وتذهب إلى بيت أهلها إذا هو مثلا لم يشتري لها الفستان الذي تريده وتريد أن تحضر به العرس الفلاني، علما أن هذا ليس واجبا عند عموم الفقهاء، بل أصلا هذا الفستان ووضعه يحتاج لفتوى خاصة أصلا. ممكن لو تسأل الفقهاء لا يرون الجواز أصلا، يرونه تبذيرا. فحقيقة منه خادع، الأمر يحتاج منه إلى ضبط. تفهم المرأة أن الغرب الغنم بالغرب، تفهم الصورة كاملة. حين نقول طاعة نحن نتكلم عن طاعة بالمعروف، نحن لا نتكلم عن طاعة مطلقة، نحن لا نتكلم عن شيء لا يطاق، لا نتكلم عن أصلا. غالب الرجال أصلا الرجال يوم غالب أوقاتهم ليسوا في البيوت، إما في العمل وإما مع أصحابه. يعني متى سيجلس في البيت ويجلس يأمر المرأة بهذا الأمر وذاك الأمر؟ أنا مرة كلمتني فتاة وكانت متأثرة بالنسوية عن هذه المسألة، قلت لها فقهيا كذا وكذا، نصيحة إذا أنا أعتبرك مثل ابنتي أنصحك، أقول لك نصيحتي أبق الرجل مغفلا في أمور البيت وكذا، أصحي أصحي الرجل يتعلم كيف ينظف أو كيف يطبخ أو أصحي أو خادمة تغنيه عنك، خليه مثل حالاتي ما يعرف يسوي شاي. أنا يوم سويت شاي أول مرة عزمت الشباب كنت فرحان كلش بالموضوع، ها؟ لكن حنا عندنا مثلا حمود الكثيري، لا هذا 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 شلون أبو تمام يقول عن عمر بن أبي ربيعة لا زال يهذي حتى قال شعرا، هذا لا زال يتعلم فينا يتعلم فينا يتعلم فينا إلى أن صار شيف كبير، ها؟ أما التميمي فهذا قصة، هذا إيه ذولا أساتذة في الأعمال البيتية. فقلت لها من باب النصيحة، الآن أنت لست إنسانا كاملا، قلت الدول في سياساتها مع بعضها البعض تحاول قدر المستطاع أن تجعل هذه الدولة محتاجة لها، فمثلا الدولة اللي تزرع قمح تكون حريصة أن زبائنها ما يصيرون يزرعون قمح، في معروف في السياسة الدولية ننظم القصة. وقلت لها الآن الرجل إذا لم يخدم سيخدم إذا كان محتاجا سيأتي بخادمة أو هو سيتعلم، يعني هذا بكرة إذا حصل خلاف بينكم وذهبت إلى بيت أهلك هم الذي سيفتقده، ممكن يفتقد يعني أمورا معروفة، ولكن سيكون افتقاده أقوى إذا كان هو يعني لا يحسن كيف ينظم الأمور وكيف ينظم البيت وكيف 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 وكيف. ثم بعد ذلك إن جاء ابناء المرأة بعاطفة الأمومة وبالبر وبكذا تفعل لأبنائها أضعاف ما تفعل لزوجها.
فلماذا هذه المسألة جدا مستثقلة؟ يعني كثير من الشباب يأتينا، يعني خصوصا شباب، هناك شباب متأنثين هم يعني أو متأثرين بشبهات النسوية أو غير ذلك. مرة جاءني شخص يكلمني عن ولاية الإجبار، فقلت له أنت إذا فهمت الصورة كاملة لا يكون هناك مشكلة. أنا لا يهمني رجحنا أم لم نرجح، لكن يهمني أنك تحترم الفقهاء. الفقهاء لما قالوا الولي يجبر تكلموا عن أبوها، عن أبيها عفوا، ثم لما تكلموا عن أبيها تكلموا أيضا عن الولي المرشد، إنسان هو صالح في نفسه، ثم لم يتركوا له الخيار فقط هو، بل تكلموا عن شروطهم هم بالكفاءة تجاه هذا الشاب، فاشترطوا فيه الإسلام والعدالة و و و وأمور كثيرة، يعني اشترطوا فيه الصفات هي التي يقال أنه لا يرفض مثله. فهم ما قالوا إجبار وسكتوا. كذلك مرة يجيك واحد يكلمك عن الناشز وزعلان، لماذا تضرب الناشز ولماذا؟ ولا الصورة، ولا الآن أنت بينك وبين واحد تجارة، فجيت بتشتري، أنت جيت تشتري بضاعة من شخص بثمن مؤجل، بثمن عاجل والبضاعة تؤجل لاحقا، فأردت أن تشتري من إنسان، فجاءك إنسان وقال لك لا اشتر مني أنا، أنا أوفرها لك. قلت له والله جيد، فأعطيته، ثم هذا ما طلق هذا الإنسان. هذا الشاب الذي اليوم يذهب، يعني المرأة تمن بنفسها عليه، هذا الشاب ما الذي فعله لكي يستعف؟ بمتوسط ما يفعله شبابنا اليوم، سنوات من العمل وكذا وكذا، إن لم يكن كذلك فأبوه الذي فعل. ها؟ وكم فتاة كانت تتمنى الزواج من هذا الشاب، وهذا الشاب تركهن وذهب وتزوج هذه، ثم هذه لا تعطيه حقه. له الحق أن يؤدب أم ليس له الحق أن يؤدب؟ بضرب غير مبرح وإلى آخر هذا الكلام. وفي الواقع أنا من شرحت لك القصة بالصورة هذه، أنت ممكن تصير حتى ضرب حتى مع الضرب المبرح، بس ما يجوز شرعا. لكن طبيعة علاقات البشر والله يضربون، هم في الشرق وفي الغرب يضربون، إذا المرأة ما احترمت نفسها الرجال يضربونها، ما لها علاقة. لا تقول لي قانون ولا ما قانون، هي قصة القانون شنو يعني؟ يلا تروح تبلغ عليه. طيب ويتركها، ولا في الغالب تقول لك لا أنا أسامحه وحافظ عليه ومن أجل مصالح معينة، مثل البنت الملحد اللي كتبت عن صديقها الملحد اللي كان يضربها كل يوم إلى أن تقبل قدمه لأنه لقاها بشقة واحد، وهي عارفة نفسها غلطانة، وقالت أنا كنت باحترامي معاه، حتى علقت لها قلت ويصدهن عن الخنا الإلحاد مع ذاك الثاني. فقال لها واحد، قال له ليش انت ما بلغتي عليه؟ قالت والله انا ما كنت، هي ما كان لها مكان تسكن فيه غير معه اصلا، هي هذه القصة، فكانت محتاجته فعلا. وهذا يحصل في الشرق وفي الغرب، يحصل في كل مكان في الدنيا، لكن العملية الشرعية فيها الصيانة والغنم بالغرب. هي الحين هذه الملحدة فهمت ان الغنم بالغرب، فاحتملت اهانة الرجل لها وخيانته لها ايضا، ها، لأنه والله هو مسكنها عنده ويأكلها ويشربها. أنا ما أقول والله احتملي خيانة رجل أو احتملي أن يضربك حتى تقبلي قدمه، هذا غير سليم، هذا غير صحيح، لكن احتملي الأمر اللي هو أصلا طاعة باتفاق العلماء وباتفاق الناس، وهو ترى أيضا يحتمل أموره. يعني على أساس اليوم النساء ما تطلب من الرجال شيئا، بس هي تخدم بس، ها يا عيني، وزعلانة وما تطلب منه شيء، إيش تطلب وينه؟ متطلبات جدا. فاترك الصورة هذه يعني. وكما قلنا أنه ليتعامل كل طرف مع الآخر من يطيع الله فيهما أكثر، فقه الاحتساب، فقه أصبر وأنال. اليوم المرأة إذا صبرت على، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قالوا المرأة تكون قبيحة ويكون لها أولاد طيبون، بعض المفسرين قال. وكذلك الرجل قد يكون فيه نوع من الشدة، قد يكون فيه لكن يكون فيه إعفاف، قد يكون فيه نوع من الشدة من البخل لكن يرزق الله منه ذرية طيبة في بيت مستقر مطمئن، يرفعون الأمهات على الرؤوس بعد ذلك إذا طال بهن العمر. ألا نرى هذا بأعيننا؟ يعني الآن مثلا جيل آبائنا وجيل أجدادنا كانوا تعاملهم شديد مع النساء، تعاملهم جدا شديد، لكن سبحان الله الآن فيما نرى من تعامل أبنائهن وأبناء أبنائهن معهن منتهى الاحترام، عايشات حالة لا تذهب إلى دار عجزة ولا دار مسنين ولا كذا ولا كذا. وفي مجتمعاتنا الشرقية كما يقال قل ألا ينفعك ابنك إذا محدودة بظهرك، هذا قليل. وأذكر قصة أختم بها، أختم بها هذا اللقاء ككل. جدتي رحمه الله، أنا لم أدرك جدي خليفة، وهو توفي في السنة التي ولدت فيها، لكن أدركت جدتي، أدركت ولما توفيت يعني كنت كبيرا جدا. يعني أنا هي توفيت قبل عدة أعوام فقط. وسبحان الله كانوا يذكرون عن جدي شدة، أعرابي هو، كان هو أعرابي ونسابة وكذا وراوية، فكان يذكر منه شدة في التعامل معها وفي التعامل مع كل الناس. أنا كل ما يجيني إنسان يكلمني جدك ضربني، جدك شتمني، جدك كذا، يعني حتى ذاك اليوم أتكلم مع أم وعمتي قلت هو هذا ما خثرنا من كل الناس، يعني هذا مستافيننا من كل الناس، كل عرب معلم عليهم، يعني هو حتى يعني كان مثل المؤدب يعني يستخدمون، فكان فيه منهج تشديد في هذا، فكان يضرب ضربه ما يعني. فكان عندي أخ لهذا الجد اللي هو جدي الآخر اللي هو والد أمي، هذا كان حضريا لم يكن أعرابيا، لأن كل واحد منهما كان من أم مختلفة. فلما التقي والد أمي تاجر، والد والدي لا راعي إبل، وبعدين اجتمع معا صار هذا يضع بضائعه على إبل هذا وتهرب. فلما رأى والد أمي جدي الثاني، لما رأى تعامل جدي الأول مع جدتي ما أعجب نهائيا الأمر، لأنه رجل من حاضر. فذهب إليها فقال لها أنت كم أخ لك؟ قالت له أنا أخواني ستة. قال ستة؟ قالت هي ستة. قال ستة وخليفي طقت هذا الطق، روح لأخوانك خلي يوقفون عند حده، يحرضها على أخوه. فقالت خاف يطلقوني ويأخذ عيالي مني، تخاف يأخذ عيالي مني. هذا بهذا التفكير سبحان الله الرجل هذا توفي سنة 86، عاشت بعده مدة طويلة جدا، ما في شيء أرجوه لوالدي أنا في حياة يعني من أعمال إيه، ما في شيء أرجوه للوالد مثل بره لأمه في حياته، ما رأيته يغضبها بأي شيء. هو بطبيعته رجل حليم جدا، هو عكس والده تماما، ويجامل الناس ولا يغضب أحدا، لكن أمه بالذات لم يكن يغضبها نهائيا، ويفعل لها كل ما تريد كل ما تريد. وكانوا يراعون بعض، جدا. يعني حتى كانت مرات اذا صار عندنا مشكله في البيت قلت تعلمون فهد، يعني على اساس انه ابوي رجل كبير شيخ شيبه فيعني مو زين عليه، تقول له تعلمون فهد ابوكم رجال كبير يتعب، يعني على اساس منو اكبر هو ولا هي. فسبحان الله، يعني انت تقول لنا خلي الرجل ما اقول لكم الحين ما في وحده تسكت، لكن هو المقصود ايش؟ المقصود انه اذا كان ذاك الوضع احتمل وحصل فيه من الغنم ما حصل، فالصورة الشرعية التي ندعو إليها لا شك أنها أفضل بكثير. وأما أننا نضع في عقولنا خيال وسراب نطارده وفردوس أرضي وغن دون غرم، فهذا سيجعلنا نفقد كل شيء، وكما يحصل اليوم حالات طلاق كثيرة وظلم. أن لا أقول طبعا، لا أقول أن حالات الطلاق دائما الفساد من جهة الإناث أو دائما الفساد من جهة الرجال، ولا أقول أن حالات الطلاق كلها لها سبب موحد، لكن كثرة حالات الطلاق يوحي بأن كثيرا منها بسبب إشكاليات نفسية أو أخلاقية في أحد الطرفين أو في كلا الطرفين أو 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 أو. ونحن أكثر ما بلي به جيلنا حلم الفردوس الأرضي والروايات والخيالات وغير ذلك والاحتقان والتحريض الإعلامي. فتجي تقول لك والله طيع زوجها، طيع ليش مش عارف إيش، ما هي خدامة، ما هي كذا، حتى الآن لفظ خدمة الزوج ها، فصير الكلمة كأنها خدمة. لا لكن وظيفة نسميها خدمة الوطن، أهلا وسهلا. سبحان الله، حتى من ضمن بسبب التحسس الشديد في الألفاظ نجد أن كثير حتى من المشتغلين بالفقه، أنا كنت راح أختم شغلة وقفت، كثير من المشتغلين بالفقه ألفاظه يستخدمها يعني بتحفظ. فقديما كانوا يقول الفقهاء إذا وطئ الرجل امرأته، إذا وطئ الرجل امرأته يعني جامعها ها. الآن تجد كثير من الفقهاء من المتحدثين يستخدم ألفاظ محايدة، وكذا إذا حصل بينهم العلاقة أو إذا حصل بينهم الجماع أو إذا حتى كلمة جامعة يعني أي بعضهم يعني يستخدمها في المرحلة الوسيطية. أما تلك اللفظة ما أدري عندهم، مع أنه ترى هي الواقع يعني ما في مشكلة، نروح حنا نزوق بالألفاظ، هو هذا الواقع يعني. وطئ ما داس برجله يعني، لا وطئ هو ذاك الفعل يسمى باللغة العربية وطئ. حتى الطرفة عاد أختم فيها بالأحناف أهل الرأي الحبايب في كتاب الحيل للشيباني، في الحيل يعني كيف تحتال على زوجتك أو على، فتقول رجل حلفته امرأته ألا يطأ جارية في سفره، حلفته قال يحلف لها، هذا الحيلة يا الشيباني أبو يوسف، قال يحلف لها وينوي بالوطء القدم وبالجارية السفينة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله المستعان، شلون فقهها